بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المحجبين. في الأمر الرابع سوف يتحدث المصنف عن بعض الأمور، ثلاثة أمور. الأمر الأول مضى منه رحمه الله، أخذناه. تحدث فيه المصنف عن حكم استماع الغيبة، وانتهى رحمة الله عليه إلى حرمة استماع الغيبة مع بعض التفصيلات. الأمر الثاني، هل أن رد الغيبة واجب أو ليس بواجب؟ إذن يوجد حكم ثالث في الغيبة يريد المصنف أن يذكره لنا. الحكم الأول حرمة نفس الاغتياب، الغيبة نفسها محرم. الحكم الثاني حرمة استماع الغيبة. اليوم يذكر لنا حكما ثالثا وهو وجوب رد الغيبة. هل يجب رد الغيبة من قبل السامع أو لا يجب؟ ذكر رحمه الله، نعم يجب رد الغيبة على المستغيب، واستدل ببعض الروايات نقرأها إن شاء الله تعالى. لكن المهم هو ما أشار إليه المصنف، ما هو المقصود من رد الغيبة الذي حكمنا بوجوبه؟ ما هو المقصود منه؟ ذهب البعض إلى أن المقصود من رد الغيبة هو نفس النهي عن الغيبة. يعني إذا أنت سمعت فد واحد يستغيب لشخص آخر يقول له لا تفعل، هذا حرام، هاي معصية، لا يغتب بعضكم بعضا. رد الغيبة يعني النهي عنها، هذا ما ذهب إليه بعض. لكن المصنف رحمه الله وتبعه آخرون قال رحمه الله كلا، هناك حكمان مختلفان، رد الغيبة غير النهي عن الغيبة. النهي عن الغيبة يقول لسه وهي معصية، لا يغتب بعضكم بعضا. وأما رد الغيبة فيعني الانتصار للمستغاب، هذا معنى رد الغيبة، الدفاع عن المستغاب. إذا سمعت شخصا عليكم السلام إذا سمعت شخصا يستغيب شخصا آخر، فإن ذكر عيبا دنيويا فيه، كان يقول هذا ما يقدر يمشي مثلا أي عيب دنيوي، راجع لبيته، راجع جسده، إذا سمعته يذكر عيبا دنيويا في شخص قل له العيب ما عابه الله تعالى، العيب هو الذنب والمعصية، مو عيب أن الإنسان عنده خلل مثلا، بيته وسخ مثلا، مثلا ملابسه وسخة مثلا، أو كذا في وجهه، كذا في رجله، كذا، هذا مو عيب. العيب هو الذنب، أن يفعل الإنسان ذنب، هكذا قل له. وأما إذا كان العيب المستور الذي ذكره أمامك المستغيب عيبا دينيا خلقيا في الإنسان، قال هذا ما يصلي، قال هذا ما يصلي مثلا، أو قال هذا يزين لحيته مثلا، وجهه إن أمكن كذلك، وجهه، خرجه عن كونه معصية، قل له مثلا لعله يتقي بذلك ولذلك يحلق لحيته، لعله فيه وجه للحل، ادفع عنه المعصية بالطريقة، وجه عمله بنحو يخرج عن كونه معصية، هكذا يقول المصنف. وإذا ما يقبل فعله التوجيه فقل له أقل أمر هذا فعل شيئا، أقل أمر هو لم يأكل لحوم الناس، هناك أشياء أخرى جيدة في هذا الإنسان، يطيع الله من حيث أمور أخرى. هذا هو معنى رد الغيبة. إذن رد الغيبة يعني الانتصار للمستغاب، الدفاع عن المستغاب والانتصار له، هذا هو معنى رد الغيبة. المصنف إذن يعتقد أن رد الغيبة بمعنى الدفاع للمستغاب والانتصار له هذا واجب، وهذا يختلف عن النهي عن الغيبة. والنهي عن الغيبة أيضا واجب، لأن الغيبة معصية، الغيبة منكر، ويجب رد هذا المنكر، يجب النهي عن هذا المنكر طبعا. وبالتالي يكون النهي عن الغيبة قد يكون بنحو الانتصار للمستغاب، وقد لا يكون بنحو الانتصار للمستغاب. المهم أنا إذا رديت عن المستغاب الغيبة، دافعت عنه، قد يحصل بذلك، قد يتحقق بذلك أن هذا نهي عن الغيبة، وقد لا يتحقق أنه نهي عن الغيبة. النهي عن الغيبة قد يتحقق بالدفاع عن المستغاب، وقد لا يتحقق بالدفاع عن المستغاب. قد يجتمعان سوية، أنا أنهى عن الغيبة وأيضا أدافع عن المستغاب، وقد يختلفان في التصادق. وبالتالي الأحكام عند المصنف في باب الغيبة أربعة: حرمة نفس الغيبة، حرمة هذا يرتبط بالمتكلم، أما السامع يرتبط به ثلاثة أحكام: أولا حرمة الاستماع، ثانيا وجوب رد الغيبة بمعنى الانتصار للمستغار، ثلاثة وجوب النهي عن الغيبة باعتبارها معصية وباعتبارها منكر. هذه هي الأحكام الأربعة المرتبطة ببحث الغيبة. أطبق هذا المقدار. قال: ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة، مو خبر واحد، مستفيضة. راح يذكر لنا المصنف رحمه الله أربعة روايات. فعن المجالس عليكم السلام، يقصد بالمجالس هنا أمالي الشيخ الطوسي رحمه الله، فإن أمالي الشيخ الطوسي رتبت على نحو المجالس: المجلس الأول، المجلس الثاني. روايات ذكرها كان يمليها الشيخ الطوسي على جلسائه، على طلابه وتلاميذه، وكانوا يقررون هذه الروايات فهي أمالي، وإنما سميت بالمجالس لأنها رتبت على مجالس. فعن المجالس الصدوق رضوان الله تعالى عنه هم عند مجالس هم عند أمالي، لكن المقصود هنا مجالس الطوسي رضوان الله عليه. بل فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه، رواها شيخنا الطوسي في المجالس وفي كتاب الأخبار بإسناده عن أبي ذر، لكن المشكل أن هذا الإسناد من الشيخ الطوسي إلى أبي ذر ضعيف لوجود مجموعة من الرواة بين ضعيف ومجهول، صرح بعضهم بضعفه، فالإسناد في الرواية ضعيفة من حيث السند. عن النبي صلى الله عليه وآله: من اغتيب عنده أخوه المؤمن، هكذا يا أبا ذر، من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره، نصره الله تعالى في الدنيا والآخر، وإن خذله وهو يستطيع نصره لم ينصره، خذله الله في الدنيا والآخر. إذا يقدر نصره وما نصره خذله الله في الدنيا والآخر. هاي الرواية لسانها لسان خذله الله في الدنيا والآخرة، معناه هذا اللسان الشديد ظاهر في أن النصر، في أن الانتصار للأخ المؤمن واجب، ولذلك تركه يؤدي إلى خذلان الله عز وجل لهذا الإنسان في الدنيا والآخرة. الرواية الثانية: ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام. الشيخ الصدوق رواها بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، أنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليه السلام. هذه الرواية الطريقين مالتها، هم حماد بن عمرو وهم أنس بن محمد عن أبيه، هذولا لم يوثقون، لا طريقة لنا إلى توثيقهم. فالنتيجة أن سند هذه الرواية يشتمل، سند هذه الوصية يشتمل على عدة مجاهيل لا يمكننا الحكم بوثاقتهم. هاي الرواية الثانية مفادها نفس الرواية الأولى، مفادها نفس الرواية الأولى، عبارتها تقريبا قريبة جدا إلى عبارة الرواية الأولى، وبالتالي نفهم منها وجوب رد الغيبة والانتصار للمستغرب. الرواية الثالثة عن عقاب الأعمال، رواها شيخنا الصدوق عن محمد بن موسى المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن موسى، سند طويل. المشكلة في السند يشتمل على عدة رجال، بعضهم ضعف صريحا وبعضهم لا طريق لنا إلى توثيقه، فسند الرواية سند ضعيف. عن النبي بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. الحد هنا لا يدل ذلك على وجوب الرد، لكن شوف تكملة الرواية، اللي ما يرد أكو مشكلة؟ نعم، فإن لم يرد عنه وأعجبه، لم يرد عنه وأعجبه، هذا ذكر هذا العيب في ذاك المؤمن، كان عليه كوزر من اغتابه. إثبات الوزر يدل على أن عدم الرد وحرام، فالرد واجب. لكن هاي الرواية بها قيد، وهو أعجبه أنه يستأنس بسماع بذكر هذا العيب، لكن هاي الرواية إذن بها قيد، مو مطلقا عدم الرد، وإنما أن يستأنس بذكر عيب الأخ المؤمن. الرواية الرابعة، وعن المشكلة الرواية سندها، وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام. الشيخ الصدوق في هذه الرواية التي رواها في الفقيه، هي رواية المناهي، بإسناده عن شعيب بن واقد، مشكلته لا يمكننا توثيقه، لا طريق إلى توثيقه. عن الحسين بن زيد، هذا ذو الدمعة، فيه خلاف. عن الصادق عليه السلام عن آب، ويمكننا أن نحكم بوثاقته. عن الصادق عليه السلام عن آبائه في حديث المناهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله ورد فيها هكذا، نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها، إلى أن قال صلى الله عليه وآله: من تطول على أخيه، يعني صار عدة طول، صار عدة فد منة، سوى فد منة على أخيه، سوى فد نعمة على أخيه. كيف؟ من تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. فإن هو لم يردها، إثبات الثواب لا يعني الوجوب، لكن لسان العقاب لاحظوا، فإن لم يردها وهو قادر على ردها، هذا الشرط، وهذا شرط طبيعي أن يكون قادرا، كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. إثبات الوزر على ترك رد الغيبة مع القدرة يدل على حرمة ترك الرد، وعليه يكون الرد واجبا. الحكم إذا ثبت لأحد المتناقضين فإن ضده يثبت لنقيضه، إذا كان عدم الرد حراما فإن الرد يكون واجبا، لأن متناقضين، الحرمة ثبتت لأحد المتناقضين، الوجوب يثبت لنقيضه. زين، ليش عقوبة بهذه الدرجة؟ ذاك يغتاب مرة لديه وزر، اللي ما يرد إلى 70 وزر. ليش؟ ولعل وجه زيادة عقابه، عقاب تارك الرد، تارك الرد على المستغيب والدفاع عن المستغاب. ما هو وجه الزيادة؟ أنه إذا لم يرده، لم يرد المستغيب عن هذه الغيب، لم يدافع عن المستغاب، تجرأ المغتاب يعني المستغيب على الغيبة فيصر على هذه الغيبة وعلى غيرها أيضا، فأنت رد حتى تقطع دابر الغيبة من أصلها. زين، هاي الروايات تدل على وجوب الرد، رد الغيبة على مستغيبها، على فاعلها. خب، ما هو المقصود من رد الغيبة؟ والظاهر أن الرد هذا رد من المصنف على بعض الفقهاء الذين يظهر منهم أن رد الغيبة هو نفس النهي عنها، عن الغيبة. والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة، وينسب هذا الاتحاد للشيخ الشهيد الثاني رحمه الله، وإن أنا ما مو بالي من الرسالة، يعني قرأته بس الرسالة سابقا، بس مو بالي أنه يثبت الشهيد الثاني رحمه الله. راجعتها أنا على السريع الرسالة، المشكلة أن الطبعة عندي طبعة قديمة وما مفهرسة جدا، فواحد يلاحظ بين أسطرها لابد أن يدقق واحد بها، أما بالفهرس الإجمالي ما لقيت أيضا هذا المعنى. المهم، نسب هذا الرد للشهيد، نسب هذا الرأي للشهيد الثاني أن الرد على أن رد الغيبة هو نفس النهي عن الغيبة. الشيخ الإيرواني رضوان الله عليه في حاشيته اللطيفة الجميلة الدقيقة على المكاسب يتبنى أن الرد عن أن رد الغيبة هو نفس النهي عن الغيبة، لا يعتقد بما ذكره شيخنا الأنصاري رضوان الله عليه. والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة، لأن أمران مختلفان. والمراد به برد الغيبة الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة، ردها بنحو مناسب. علمنا يا شيخنا الأنصاري، قال إذا كان فإن كان عيبا دنيويا، إذا كان العيب المذكور المستور الذي كشفه المستغيب دنيوي، انتصر له للأخ المستغاب بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبأ الله به. شنو هذا العيب اللي أنت ذكرت عبالك يأثر على شخصية هذا الإنسان أمام الله؟ لا، الذنب هو العيب، هذا إذا دنيوي. هيك أخبره، هكذا قل له واعترض عليه. وإن كان عيبا دينيا، إذا عيب ديني كان معصية، سوى معصية وجهه، قال مثلا هذا يظلم عائلته، قال هذا ما يصلي، هذا يحلق لحيته، وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية، ولعله عنده تقية خايف مضطر إلى ذلك، عصبي في اليوم من الأيام وكذا. مهم، فإن لم يقبل التوجيه ذاك الفعل، فإن لم يقبل ذاك الفعل الذي فعله المستغاب، انتصر السامع له للمستغاب بأن المؤمن قد يبتلي بالمعصية، فينبغي أن تستغفر له وتهتم له. يصيبك الهم، يخاطب من؟ يخاطب المستغيب. ينبغي عليك أيها المستغيب أن تستغفر له وتهتم له، لا أن تعيره، وأن تعييرك إياه لعله أعظم عند الله من معصية ذاك المستغاب الذي اغتبته، ونحو ذلك. يخبره بنحو ذلك، يقول هذا انتصار للمستغاب. هذه هي النقطة الثانية، الأمر الثاني. الأمر الثالث، خلاص الآن إذا المصنف صار عنده 4 أحكام، 1 هو حرمة الغيبة على فاعلها، و3 يرتبطن بالسامع، حرمة الاستماع ووجوب رد الغيبة ووجوب النهي عن الغيبة. إذا رد الغيبة بنفسه كفى كان مصداقا أيضا للنهي عن الغيبة فبها ونعمت. وإذا ما كان أنا سمعت أنه فلان يستغي، أنا ما قاعد يمه، أنا ما قاعد يمه حتى أسمع وأرد الغيبة وأدافع وأنتصر للمستغاب، لا أنا سمعت أن فلان قاعد يستغيب الناس، واجب علي أن أنهى عن المنكر، الاسم أقول له أنا سمعت أنت تستغيب الناس حرام عليك، مع أنه مو أنا مو سامع، لكن وصل إلى مسامعي ذلك أن أكون أنهى عن المنكر. يجب رد، يجب النهي عن المنكر سواء كنت أنا سامع للغيبة أو مو سامع للغيبة. قال ثم قد يتضاعف، فالواحد أمام إنسان بحضور إنسان يمدحه، لكن إذا غاب هذا الإنسان يذمه ويذكر عيبه. المصنف يقول هذا يتضاعف العقاب، ودلت على ذلك مجموعة من الروايات أن هذا الإنسان هو ذو لسانين، وهذا الإنسان يشتد عقابه في الآخرة. أي بل يسمى نفاق هذا. ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب يعني المستغيب. هاي النقطة الثالثة في الأمر الرابع، يتضاعف عقاب المستغيب إذا كان ممن يمدح المغتاب يعني المستغاب في حضوره يعني ويغتابه في غيابه. وهذا مدح المستغاب في حضوره، هذا يعني مدح المستغاب في حضوره، وإن كان في نفسه مباحا، ما بشي أن الإنسان يمدح إنسان شخص آخر في حضور، هذا ما بشي في نفسه مباحا، طبعا بشرط أن لا يكون ذلك المدح كذبا، أما إذا كان كذب فهو محرم بعنوان آخر. أما لو كان بصفة موجودة فيه حينئذ، وهذا مدح المستغاب في حضوره وإن كان في نفسه مباحا، إلا أنه إذا انضم مع ذمه يعني إلى ذمه، إلى ذم ذاك الممدوح في غيبته، سمي صاحبه، سمي المتكلم ذا لسانين يوم القيامة، راح يسمى بذي اللسانين. شنو أثره؟ راح يذكر المصنف هذا أثره. وتتأكد حرمتها، هاي الغيبة حرمتها تصبح مؤكدة، ولذا ورد في المستفيضة، هاي المستفيضة هي مجموعة روايات وردت بهذا اللسان أو بنحو قريب من هذا اللسان، ذكرها صاحب الوسائل في الباب 143 في الجزء الثاني عشر من أبواب العشرة، تدل على هذا المعنى أنه يجيء ذو لسانين يوم القيامة وله لسانان من النار، لسان من أمامه ولسان من خلفه، يخرج لسانين من رأسه. وهاي الرواية مثلا أقرأ لكم الرواية محمد، أقرأ واحد من أسانيدها لأن هي مجموعة روايات تفيد نفس المعنى، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، ذولا أجلة، عن محمد بن سنان، المشكلة في محمد بن سنان الذي ذهب المشهور إلى عدم وثاقته، عن عون القلانس عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام. الشيخ الصدوق في كتابيه عقاب الأعمال ومعاني الأخبار بل والخصال أيضا ذكر ثلاثة أسانيد لهذه الرواية كلها تنتهي إلى محمد بن سنان. أمال الشيخ الطوسي ذكر سندا آخر أيضا ينتهي إلى ابن سنان. في كتاب عقاب الأعمال والخصال الشيخ الصدوق ذكر رواية أخرى مشابهة لهذه الرواية بسندين مختلفين، ولذلك الشيخ المصنف قال أنها مستفيضة. شنو هذين اللسانين؟ ليش أكو لسانين يخرجان من رأسه يوم القيامة؟ قال فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار، ومن مدح ما سوى حرام. ليش يصير لسان يتحول لسان المدح مع وجود المستغاب أمامه؟ ليش هذا اللسان أيضا يتحول إلى لسان نار؟ هسه لسان الغيبة يصير لسان نار ما يخالف، لكن لسان المدح أمامه ليش يتحول إلى نار مع أنه مباح؟ فإن لسان المدح أثناء وجود الممدوح وإن لم يكن لسانا من نار، لأنه لم يفعل حراما أثناء مدحه، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب على كونه غائبا صار كذلك، هذا اللسان اللي كان مو من نار راح يصير لسان نار. هذا توجيه المصنف لوجود اللسان الثاني من النار. وعن المجالس بسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام، المجالس هنا مجالس الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، عن علي بن أحمد الدقاق ثقة، عن محمد بن جعفر الأسدي فيه كلام لكنه ثقة من الأجلة، عن موسى بن عمران ثقة، عن الحسين بن يزيد النوفلي ثقة، عن حفص بن غياث عامي لكنه ثقة، عن الإمام الصادق، بعض اللي ذكرتهم فيهم خلاف لكن يمكن الحكم، عن آبائه عليهم السلام، فالرواية موثقة لوجود حفص بن غياث. قال رسول الله صلى الله عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما من العصمة. دول بعد مو إخوة، ذاك مؤمن شنو معنى إذا انقطعت العصمة؟ ذاك مؤمن بس مو أخو المستغيب، شنو معنى أن هذا خرج عن الإيمان، وهذا لسان وهذا اللسان لسان الحرمة. وعن الباقر عليه السلام، هاي الرواية، هذه الرواية يا إخوة لها عدة أسانيد. الشيخ الحليني رحمه الله رواها الشيخ الصدوق في الخصال، الصدوق في المجالس، والأهوازي الحسين بن سعيد في كتاب الزهد، لكن كل هذه الروايات تنتهي إلى أبي شيبة الزهري، وأبو شيبة لا طريق إلى توثيقه، مع أنه رواها الشيخ الكليني في الكافي والصدوق في ثلاثة من كتبه، ورواها الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد، لكن المشكلة في الزهري، فإن الزهري لا طريق إلى وثاقته، الراوي المباشر عن الإمام الباقر. بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطرئ يثني على أخيه شاهدا، يطرئ أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. واعلم أنه خلص، هذا البحث الثالث خلص، البحث الرابع يقول مرات قد يطلع على الغيبة أنها بهتان، قد يطلق على الغيبة أنها بهتان، مع أن الغيبة في حقيقتها ليست من البهتان، لأن البهتان أعظم معصية من الغيبة وأعظم عقابا من الغيبة، لأن البهتان يتوفر على الغيبة مع الكذب، على ملاكيها، على مفسدتين، على ملاكيهما، على مفسدتيهما، مفسدة الغيبة هتك المؤمن، ومفسدة الكذب الإخبار عن الواقع. فهذا الإنسان في الحقيقة في البهتان يستحق عقابين، بل يستحق ثلاث عقابات. العقاب الأول عقاب الكذب، الثاني الغيبة هتك عرض المؤمن، الثالث المجموع المركب منهما، لأنه بفعله البهتان ركب بينهما فحصل بهتان، يستحق ثلاث عقابات. ويذكر لنا بعض الروايات أشكلوا على المصنف، قالوا ما عندنا ثلاث عقابات، عقابين، ما عندنا شيء اسمه المركب منهما، هذا الإنسان جمع بين الكذب والغيبة خلاص يستحق عقابين، هذا الثالث ليس بمستقل عنهما، هذا الإنسان ببهتانه جمع بين الكذب والغيبة خلاص. بل يمكن أن يقال بعد أكثر هذا الإشكال، أصلا ماكو عقابين، البهتان والكذب والغيبة، هي لو بهتان لو غيبة، واحد من الأمرين، إن كان الذنب موجودا فيه وكشفه غيبة، وإن لم يكن فيه وكذب هاي مو غيبة، وإنما هذا كذب، لكن هذا الكذب فيه هدكون لسمعة إنسان بشيء غير موجود فيه، فيستحق عقوبة مشددة على كذبه هذا. لاحظون كيف؟ فهي مو غيبة، ما لها علاقة بعقاب الغيبة، هذا عقاب كذب مشدد.
سيدنا عفوا الظاهر يحملون يعني زوال عدالة الإنسان بالكذب والغيبة هم تعتبر يعني نوع من أنواع الذنوب والكبائر،
طبعا
تعتبر مركب.
لا هو هذا يعني هو التركيب ما له معنى، يعني لو غيبة لو بهتان، هي ترى مو يعني البهتان مو غيبة مشددة، مو غيبة زائدا كذب، لا لا، البهتان ذنب آخر غير 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 ذنب الغيبة أصلا. قال: واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، مرات أكو بهتان ويسمى غيبة، قد يطلق الاغتياب على البهتان، وقد وهو أن يقال في شخص، هو هذا في حقيقته، هو في حقيقته ليس غيبة، لكن يطلق عليه أنه غيبة، وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه، هذا هو البهتان، هذا قد يسمى غيبة كما ورد لدينا في بعض الروايات، وهو البهتان أغلظ تحريما من الغيبة. ليش أغلظ تحريما من الغيبة؟ ووجهه ظاهر، ووجه كون البهتان أغلظ تحريما من الغيبة لأن البهتان جامع بين مفسدتي الكذب اللي مفسدتها الافتراء وخلاف الواقع، والغيبة مفسدته الهتك. ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين الذي يبهت الناس، هم يستحق عقاب الكذب والغيبة، والمركب هذا العقاب الثالث على المركب منهما. طينا رواية شيخنا، وفي رواية علقمة، هاي رواية علقمة الشيخ الصدوق يرويها في المجالس، هاي الرواية فيها بعض الرواة، صالح بن عقبة مورد خلاف بنى سيد الخوي على عدم وثاقته، لكن البعض يبني على وثاقته، وعلقمة بن محمد الحضرمي لم تثبت وثاقته. حدثني أبي عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، هذه وردت عندنا سابقا، فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير. أطلقت هذه الرواية الغيبة على البهتان. وليش أطلقت عليه البهتان؟ لأنه هتك لحرمة مؤمن زائدا كونه كذبا. والحمد لله رب العالمين.